السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقلنا من جهة عامة لأن المنطق علم لا يختص بأهل لغة خاصة، وإن كان قد يحتاج أو قد يحتاج إلى البحث عما يختص باللغة التي يستعملها المنطقي فيما قل، كالبحث عن دلالة لام التعريف في لغة العرب. كان الكلام في الوجه الذي بسببه دخل بحث الألفاظ إلى علم المنطق. قلنا فيما سبق بأن البحث اللفظي لا علاقة بالمنطقي فيه، باعتبار أن المنطقي يبحث عن المقولات، عن المفاهيم، عن المعاني. نعم، إنما نحتاج إلى البحث اللفظي استطراقا إلى التعبير عن تلك المعاني وعن تلك المفاهيم. ومن هنا قلنا إذا بحث المنطقي في الألفاظ فليس نظره إلى اللفظ بما هو لفظ، وإنما نظره أولا وبالذات إلى المعنى، إلى المفهوم، إلى المعقول، لا إلى اللفظ. ولكنه في عبارة المصنف رحمة الله تعالى عليه قال: من جهة عامة نبحث الألفاظ من جهة عامة. لماذا من جهة عامة؟ باعتبار أن المنطق لا يختص بلغة دون لغة. هذه القوانين التي نذكرها في علم المنطق ليست مختصة بمن لسانهم عربي، لغتهم عربية، أو لسانهم هندي أو تركي مثلا، وإنما هذا القانون أو القوانين تعصم الفكر البشري عن الخطأ في الهيئة وفي المادة، أعم من أن يكون التعبير عن تلك المعقولات الموجودة في الذهن يكون التعبير عنها بلغة عربية أو بغير لغة عربية. ومن هنا عندما يقع البحث في الألفاظ لابد أن لا يقع البحث في الألفاظ من تلك الجهة المخصوصة بكل لغة لغة. هناك جملة من الأبحاث اللفظية مرتبطة بلغة مخصوصة، يعني اللغة العربية فيها جملة من القوانين المختصة بها، اللغة الإنجليزية فيها جملة من القوانين المختصة بها، وهناك جملة من القوانين هي عامة لكل اللغات من قبيل المشترك. استعمال المشترك اللفظي هذا ليس مختصا بلغتنا، في كل اللغات يوجد مشترك لفظي، يوجد مشترك معنوي، وهكذا. إذن نحن عندما نبحث في المنطق عن الألفاظ نبحث عن تلك الألفاظ التي فيها جهة اشتراك في جميع اللغات، ولا نبحث عن تلك الألفاظ التي فيها جهة اختصاص بهذه اللغة أو بتلك اللغة. وإن كان المنطقي في بعض الأحيان أيضا يحتاج إلى أن يدخل بعض الأبحاث المختصة بلغته الخاصة، يعني العربي عندما يدخل إلى المنطق هناك جملة من القوانين هو يحتاج إليها وإن كانت مختصة بلسانه، يحتاج لبحثها من جهة أنه هو محتاج إليها، مو من جهة أن علم المنطق يحتاج إليها. إذن ميزوا جيدا بين تلك الأبحاث اللفظية التي يحتاج إليها المنطقي بما هو منطقي، سواء كان في هذه اللغة أو في أي لغة أخرى، وبين تلك الأبحاث اللفظية التي لا يحتاج إليها المنطقي بما هو منطقي، وإنما يحتاج إليها أهل لغة خاصة عندما يريدون أن يبحثون في المنطق. فلهذا هو يشير إلى هذه الجهات إلى أن يصل إلى الفائدة الثانية للبحث اللفظي في علم المنطق. يقول: وقلنا من جهة عامة لأن المنطق علم لا يختص بأهل اللغة خاصة، فيها أهل لغة خاصة عندما يريدون أن يبحثون في المنطق. فلهذا هو يشير إلى هذه الجهات إلى أن يصل إلى الفائدة الثانية للبحث اللفظي في علم المنطق. يقول: وقلنا من جهة عامة لأن المنطق علم لا يختص بأهل لغة خاصة، وإن كان قد يحتاج إلى البحث عما يختص باللغة التي يستعملها المنطقي، ولكن فيما قل. هذه في موارد نادرة تجد أن المنطقي يبحث بعض القوانين الخاصة باللغة العربية. هذه لا من باب احتياج المنطقي إليها بما هو علم المنطق، بل من باب احتياج هذا المنطقي الخاص إليها وهو الباحث في اللغة العربية. من قبيل ماذا؟ قال: كالبحث عن دلالة لام التعريف في لغة العرب، أنه تدل على الاستغراق أو لا تدل على الاستغراق. هذه لعله نستطيع أن ندخلها في الفائدة الثانية للبحث اللفظي في علم المنطق التي سنبينها. وعن كان وأخواتها في أنها من الأدوات أو من الحروف، وعن أدوات العموم، وعن أدوات السلب، وما إلى ذلك، ولكنه قد يستغنى عن إدخالها في المنطق اعتمادا على علوم اللغة، لأن هذه من الجهات المختصة لا من الجهات المشتركة في جميع اللغة. هذه حاجته من أجل التفاهم مع الغير، حاجة الإنسان من أجل التفاهم مع الغير، واستعمال المنطق كآلة للتفاهم يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى البحث اللفظي، يحتاج إلى البحث في الدلالة، في المشترك، في المرتجل ونحو ذلك. هذه من الأمور المشتركات في جميع اللغات، فنحتاج إليها لأن التفاهم مع الغير لا يمكن إلا من خلالها. إلا أن هناك فائدة ثانية، ولعل هذه الفائدة الثانية هي أهم من الفائدة الأولى، وهي أن المنطقي يحتاج إلى بحث الألفاظ لا لأنه يريد التفاهم مع الغير، بل حتى لو لم يوجد عنده تفاهم مع الغير لعله يحتاج إلى ماذا؟ إلى البحث اللفظي. من هنا يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه بأنه لا بد أن نقدم مقدمة ثم نبين هذه الفائدة الثانية. ما هي هذه المقدمة؟ في هذه المقدمة يقول بأنه المتعارف أن لكل شيء أنحاء أربعة من الوجود، وهي الوجود الخارجي، الوجود الذهني، الوجود اللفظي، الوجود الكتبي. هذه أنحاء أربعة من وجود الشيء: هذا الوجود الخارجي الذي هو وجود في قبال هذا الوجود، وفي قبال هذا الوجود، وفي قبال هذا الوجود، وأي وجود آخر، هذا غير هذا، وغير هذا، وغير هذا، وغير هذا. طب هذا الوجود الخارجي، أنت عندك صورة من هذا الوجود الخارجي في الذهن أو لا توجد عندك صورة؟ نعم، هذه الصورة هي الخارج أو هي غير الخارج؟ ها؟ هي الخارج؟ هي غير الخارج؟ أحسنتم، ها؟ هي الخارج أو غير الخارج؟ قولوا لا هي الخارج ولا هي غير الخارج، لأنه كانت إذا كانت هي الخارج وترتبت عليها الآثار، إذا كانت هي غير الخارج غيرية مباينة ولما كانت حاكية عن الخارج مع أنها تحكي عن الخارج، إذن هي ماذا؟ هي الخارج بوجه وغير الخارج بوجه، هي الخارج بوجه وغير الخارج بوجهين، أو إن شئت فعبر قل هي الحاكية عن الخارج، ليست هي الخارج ولكن هي الحاكية عن الخارج. ومن هنا من حصلت عنده هذه الصورة يقول أنا علمت بالخارج، مع أنه لم يعلم بالخارج، علم ماذا؟ علم بصورة الخارج، ولكن حيث أن هذه الصورة منطبقة مع الخارج انطباقا ما، مو تمام الانطباق، منطبقة مع الخارج انطباقا ما، نقول ماذا؟ نقول أنا علمت بالخارج. آية 2. ثم هذه الصورة، قلنا فيما سبق هذه الصورة بمعنى منه؟ يعني ذاك المعنى، ذاك المفهوم، ذاك المعقول، ذلك المعلوم بالذات الذي عبرنا. هذه أسماء متعددة ولكن المعنى واحد، المراد واحد. ذلك المفهوم، المعقول، المعنى، الصورة، إذا أنا أردت أن أتفاهم بها مع الآخرين ولا يمكنني أن أحضر ذلك المعنى أمامه، من هنا احتجنا إلى ماذا؟ احتجنا إلى ألفاظ تحكي عن تلك الصور والمعاني. لماذا؟ لأن الإنسان مدني بالطبع، هذه الكلمة التي هي متعارفة على الألسن، أن الإنسان مدني بالطبع، وإن كان يناقشها جملة من العلماء أن الإنسان ليس مدنيا بالطبع، يعني ليس يميل بطبعه إلى الاجتماع، يميل بطبعه إلى الانفراد، ولكنه الضرورة أدت به إلى الاجتماع، وإلا لو كان يستطيع أن يقوم بكل احتياجاته هو، أن يسد كل احتياجاته هو، لما ماذا؟ لما كان له ميل إلى الاجتماع. ميله إلى الاجتماع إنما بسبب ماذا؟ بسبب أنه لا يستطيع أن يسد جميع احتياجاته، ومن هنا يضطر إلى أن يكون له مجتمع حتى هو يسد بعض الاحتياجات لهم وهم يسدون بعض الاحتياجات الأخرى. وهذا، فإذا هذه النظرية إن شاء الله هذا بعد في محله نبحثه إن شاء الله، وهو له أثر مهم جدا. هذه النظرية وهي نظرية أن الإنسان مفطور على المدنية، لا ليس الأمر كذلك، أن الإنسان ليس مفطورا على المدنية، بل هو مفطور على الوحدة، ولكنه تضطره الحاجة إلى ماذا؟ إلى أن يجتمع مع الغير فيكون مجتمعا صغيرا حتى يسد له حاجياته وهم يسد لهم حاجياتهم، لأن الله خلق آدم على صورته، فمن هنا يكون ماذا؟ مفطورا على الوحدة ومفطورا على الكثرة. على أي الأحوال، خب هسه شوفوا علم التوحيد كيف يؤثر على علم الاجتماع. هسه ما عدنا شغل، ذاك بحث خارج عن محل كلامنا، ولكنهم مولانا هاي الأفكار تجي احنا مشي نترسل فيها فنخرج عن محل الكلام. المهم أن الإنسان في النتيجة هسه إما مفطور على المدنية وإما مضطر للمدنية، المهم نتيجة هو يحتاج إلى الآخرين كما يحتاج الآخرون إليه. خب كيف يتفاهم معهم؟ ما هو طريق المفاهمة معهم؟ لا يمكنه أن يحضر المعاني. لماذا لا يمكن؟ لأنه بعض الأحيان تلك المعاني غير قابلة للإحضار، لأنها لا وجود خارجي لها. خب الآن يريد أن يحضر له الألم، كيف يحضر له الألم؟ خب لا يستطيع أن يحضر له الألم. نعم افترض يريد يحضر له الكتاب يستطيع، أما إحضار الألم، إحضار الفرح، إحضار الحب، وهذا لا يستطيع أن يحضره له. من هنا احتجنا إلى ماذا؟ احتجنا إلى ألفاظ يستطيع أن يعبر بها عن تلك المعاني حتى يستطيع أن يتفاهم مع الآخرين الذين اجتمع معهم في مجتمع معين في مدنية معينة. من هنا تبين أن ذاك المعنى الذي كان حاكيا عن الوجود الخارجي، التفتوا، الآن صار له حاكٍ، ما هو؟ هو اللفظ. فاللفظ حاكٍ عن الوجود الخارجي لو عن المعنى، ها؟ عن المعنى، والمعنى حاكٍ عن الوجود الخارجي. إذن اللفظ أولا وبالذات يحكي عن المعنى، وثانيا وبالعراض يحكي عن ماذا؟ يحكي عن الوجود الخارجي. فأنت عندما تقول ما، هذا المستمع المخاطب مباشرة يتبادر ذهنه إلى ذاك الماء الخارجي، مع أنه أنت عندما قلت له ما، هذه كلمة الماء أخطرت في ذهنه المعنى مو الوجود الخارجي، ولكن حيث أنه يرى أن المعنى منطبق مع الوجود الخارجي، يحكي الوجود الخارجي، فأنت عندما قلت له أريد الماء مباشرة يأتي إلى ذهن ماذا؟ ذاك الماء الخارجي، ذاك الحقيقة الخارجية التي هي المائع الذي فيه مواصفات كذا وكذا. فإذا اللفظ يحكي المعنى والمعنى يحكي الوجود الخارجي. خب، هنا بعد نحتاج شيء رابع. يقول نعم، أنه هذه دائرة الألفاظ مختصة بالموجودين بالمخاطبين، أما بالغائبين بالذين سيأتون بعد ذلك، أنت تستطيع أن توصل إليهم أفكارك؟ تستطيع أن توصل إليهم ما وصلت إليه من العلوم والمعارف؟ لا، لا تستطيع. لماذا؟ لأنهم سيأتون بعد 100 سنة، فالآن قدرة على الخطاب ما عندك معهم، عندك قدرة على أن توصل إليهم الأفكار من خلال الخطاب، من خلال اللفظ؟ لا. إذن احتجنا إلى ماذا؟ إلى الوجود الكتبي، وهو الكتابة، وهي الحروف والكلمات، حتى تحكي تلك الألفاظ، والألفاظ تحكي المعاني، والمعاني تحكي ماذا؟ الوجود الخارجي. إلى هنا ماذا اتضح لنا؟ أنه وجود حقيقي عندنا واحد لو متعدد واحد، ووجودات مجازية كم واحد عندنا؟ 3. وجود حقيقي خارجي ولكن، ووجود مجازي ذهني، ووجود مجازي لفظي، ووجود مجازي ماذا؟ كتبي. طب أكو فرق بين هذه الوجودات الثلاثة التي واحد ذهني واثنين منه اللفظي وكتبي، أو ماكو فرق بيناتهم؟ ها؟ نعم، الفرق واضح، وهو أن الوجود الذهني لا يختلف من أمة إلى أمة، ومن ثقافة إلى ثقافة، ومن لغة إلى لغة، ومن مجتمع إلى مجتمع. جميعا عندما يرون هذا الكتاب ينطبع في ذهنهم ماذا؟ صورة الكتاب. إذن هذا مرتبط باعتبار معتبر وبوضع واضع، أو ليس مرتبطا بوضع واضع؟ ليس مرتبطا بوضع واضع. بخلاف اللفظ والكتابة، فإنه يختلف من مجتمع إلى آخر، ومن جماعة إلى أخرى، ومن ثقافة إلى أخرى، ونحو ذلك. إذن إلى هنا اتضح لنا بأن الوجودات الأربعة وجود حقيقي واحد وثلاث مجازية، ولكن هذه الوجودات المجازية بعضها ليست مرتبطة بوضع الواضع بل هي حقيقية، وبعضها مرتبطة بوضع واضع معين. واضح إلى هنا المطلب؟ من هنا يتضح التأمل فيما ذكره المصنف. المصنف قال بأن الوجودات اثنان منها حقيقي، اثنان منها ماذا؟ مجازي. لا مولانا، مو اثنان حقيقي، واحد حقيقي وثلاث ماذا؟ مجازي. ولكن هذه المجازيات واحدة منها مرتبط غير مرتبطة بوضع الواضع، واثنان مرتبطة بوضع الواضع. وهذا أكثر المناطق يصرحون بأنه لا يوجد عندنا وجودان حقيقيان، عندنا وجود واحد حقيقي. لأن الوجود الواحد الحقيقي هو ماذا؟ الوجود الحقيقي ماذا؟ يعني ذاك الذي يترتب عليه الأثر المطلوب منه. طب ذاك الذي يترتب الأثر المطلوب منه أي وجود؟ هو الوجود الخارجي فقط. النار الخارجية هي وجود حقيقي. لماذا؟ لأنه يترتب على النار الخارجية الأثر المطلوب. الأثر المطلوب ما هو؟ الإحراق، الحرارة، رفع العطش. يترتب هذا الأثر لأي شيء؟ ها؟ للماء الحقيقية. فلهذا من شرب الماء يرفع العطش. ومولانا إذا تصورت شرب الماء يرفع العطش أو لا يرفع العطش؟ هذا معناه أنه وجود حقيقي لو غير حقيقي هذا؟ الحقيقي. وإلا لو كان وجود حقيقي يعني ماذا؟ يعني ترتب عليه أثره المطلوب منه. ونحن نجد بأن تصور الشرب الماء لا يرفع عطش الإنسان، وتصور العلم لا يجعل الإنسان عالما. الذي يجعل الإنسان عالما هو العلم الحقيقي، مو تصور العلم. تصور العلم لا يجعل الإنسان عالما. إذن الصورة الذهنية لكل شيء وجود حقيقي أو وجود غير حقيقي؟ وجود غير حقيقي. نعم، الفرق بين الصورة الذهنية وبين الوجود الكتبي واللفظي هو أن الصورة الذهنية ليست بوضع الواضع، ولكن الكتبي واللفظي بوضع الواضع، بوضع المعتبر الخاص. وهذا ما يصرح به جملة من المناطق. خل نقرأ العبارة. قال: هذه حاجته، أي الإنسان، من أجل التفاهم مع غيره. وللمنطق حاجة أخرى، حاجة الإنسان المنطقي طبعا، وللمنطق حاجة أخرى إلى مباحث الألفاظ من أجل نفسه. طبعا إلى الآن احنا ما دخلنا في بيان الفائدة، ما هي الحاجة الثانية؟ هاي المقدمة خلنا نقرأها نشوف نلحق حتى نبين الفائدة الثانية. هي أعظم وأشد من حاجته الأولى، بل لعلها هذه الحاجة الثانية هي السبب الحقيقي لإدخال هذه الأبحاث، أبحاث اللفظ في المنطق. ونستعين على توضيح مقصودنا بذكر تمهيد نافع، وهذا التمهيد بينا وجه المسامحة فيه. ثم نذكر وجه حاجة الإنسان في نفسه إلى معرفة مباحث الألفاظ نتيجة للتمهيد المتقدم. فنقول: التمهيد: إن للأشياء أربعة وجودات، وجودان حقيقيان ووجودان اعتباريان جعليان. تبين أنه لا يوجد عندنا وجودان حقيقيان، عندنا وجود حقيقي واحد وما عداه ليس بحقيقي. نعم، هناك فرق بين تلك الوجودات الثلاثة، وهذا ما يصرح به تقريبا أكثر المناطق منهم. هذا الآن إذا نقدرنا نجامعنا هذا منهم بالجوهر النضيد في شرح منطق التجريد: إن قول الوجود، أي حمل الوجود وإطلاقه على الخارج بحسب الحقيقة وعلى الباقي بحسب المجاز. باقي يعني ماذا؟ يعني الذهني واللفظي وال خارجي، الذهني واللفظي والكتبي. هذا إطلاق الوجود عليها يكون مجازا، هذا واحد. وكذلك المحقق الطوسي في المسألة 39 من الفصل الأول من تجريد الاعتقاد في انقسام الوجود إلى ما بالذات وإلى ما بالعراض، هذا لفظه: ثم الوجود قد يكون بالذات وقد يكون بالعراض، وأما الوجود في الكتابة والعبارة فمجازي، والوجود الذهني ماذا؟ فوجود بالعراض. نسبة الوجود إليه نسبة الشيء إلى غير ما هو له، مو نسبة الشيء إلى ما هو له. النسبة نسبة مجازية، ولكن المجاز هناك مجاز عقلي، وهذين الاثنين الأخيرة مجاز لفظي. هسه تفصيله إن شاء الله موكول إلى مكان آخر. إذن في النتيجة التي نصل إليها أن هذا الانقسام إلى حقيقي وثلاث منها مجازي. نعم، في عبارة العلامة في شرح التجريد ورد أنهما مجازيان حقيقيان، ولعل المصنف أخذ من أين؟ أخذ من العلامة الشارح. العبارة هكذا قال: لكن الوجودان الأولان حقيقيان والباقيان مجازيان. هذه جاء في عبارة العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه، ولعل المصنف الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه أخذ المطلب منه. أما في كلمات المناطق الآخرين لا، إما يعبرون عن الوجود الذهني بأنه مجازي، وإما يعبرون بأنه بالعراض. بعد لابد أن يميز بين الحقيقيين، ولم يميز. جيد، هذا صحيح، أنا أجب ذهني بأنه باعتبار أنه يقول اعتباريان جعليان، وذاك غير اعتباريان، ولكن لابد أن يميز بين الحقيقيين. يقول: ولكن هذان ليس في رتبة واحدة، الحقيقي الوجود الخارجي منشأ الأثر، والحقيقي الوجود الذهني ليس منشأ للأثر. أما يجعلهما في عرض واحد وهما وجودان حقيقيان، بعد فيه مسامحة. قال: لأن الأشياء أربعة وجودات، وجودان حقيقيان ووجودان اعتباريان جعليان. الأول الوجود الخارجي، كوجودك ووجود الأشياء التي حولك ونحوها من أفراد الإنسان والحيوان والشجر والحجر والشمس والقمر والنجوم إلى غير ذلك من الوجودات الخارجية التي لا حصر لها.
خب لا حصر لها، يعني غير متناهية. لو متناهية ونحن لا نحصرها، هذا كان بحث آخر في عالم الإمكان. الثاني الوجود الذهني، وهو علمنا بالأشياء الخارجية وغيرها من المفاهيم. علمنا بالأشياء الخارجية، هذه هي المعقولات الأولية، يعني الماهيات. أنت تقول هذه ماهية الإنسان، هذه ماهية البقر، هذه ماهية السماء، هذه ماهية الأرض، هذه ماهية الماء ونحو ذلك. هذه تسمى علمنا بالأشياء الخارجية، يعني العلم بالماهيات. أما العلم بالمفاهيم فيختلف. المفاهيم تطلق ويراد منها المعقولات الثانية من قبيل النوع. أنت عندما تقول الإنسان نوع، هاي النوعية موجودة في الخارج أو غير موجودة في الخارج؟ غير موجودة في الخارج، لأنه في الخارج موجود نوع. لو موجود فرد، فرد موجود في الخارج، نوع ما عندنا. إذن في ذهن الإنسان توجد عندنا ماهيات اللي موجودة في الخارج مثل الإنسان، وتوجد عندنا مفاهيم التي لا وجود لها في الخارج. وقد قلنا سابقا أن للإنسان قوة تنطبع في تلك القوة صور الأشياء، وهذه القوة تسمى الذهن، والانطباع فيها يسمى الوجود الذهني الذي هو العلم. الوجود الذهني اصطلاحا ليس هو العلم، احنا تفصيلا نخليه في مكان اخر، فقط نشير ننبه انه الوجود الذهني مو هو العلم. الوجود الذهني شيء والعلم شيء اخر، ولكن بهذا المستوى من الدراسة الان ما ندخل في تعميق المطلب. مراد بانه ذيك الصورة الحاصلة التي هي ليست حقيقة الشيء الخارجي، بل هي ماذا؟ حاكية عنها. وهذان الوجودان هما الوجودان الحقيقيان. لماذا؟ يقول لأنهما ليس بوضع واضع ولا باعتبار معتبرين. هذا الذي يقوله الأخ بأنه النظر إلى أنه هل هي بوضع الواضع أو ليس بوضع الواضع. خب من الواضح أن الوجود الخارجي والوجود الذهني ليس بوضع الواضع، وإنما حقيقيان بهذا المعنى، لكن كان ينبغي أن يميز بين الحقيقي الأول والحقيقي الثاني كما ميزنا. الثالث الوجود اللفظي، بيانه أن الإنسان لما كان اجتماعيا بالطبع، قلنا بأن هذه المسألة خلافية، بأن الإنسان هل هو اجتماعي بالطبع أو اجتماعي بالاضطرار. مو بالطبع هو يريد أن يكون اجتماعي، ولكنه يضطر لسد حاجاته أن يكون اجتماعيا. أي الأحوال، إن الإنسان لما كان اجتماعيا بالطبع ومضطرا، شوفوا هذا الجمع بينات لا يمكن. إذا صار اجتماعي بعد لماذا يضطر؟ إذا كان مضطر خل عد مو طبعي، لأنه أنت عندما تقول بالطبع يعني مقتضى طبيعته، عندما تقول مضطر يعني خلاف مقتضى طبيعته. أنت عندما تقول مقتضى طبيعة الحجر شنو؟ عندما ترميه ماذا يقع؟ إلى الأسفل أو إلى الأعلى؟ ها؟ إلى الأسفل، هذا مقتضى طبعه. طب عندما ترميه إلى الأعلى مقتضى طبعه لو مضطر؟ مضطر. بعد لا يمكن أن تقول بأنه الحجر مقتضى طبعه إلى الأسفل، ولما كان مضطرا أن يذهب إلى الأسفل، بعد لا يكون مضطرا. الجمع بين أنه اجتماعي بالطبع وبين أنه مضطر، ذاك على أي الأحوال ومضطرا للتعامل والتفاهم مع باقي أفراد نوعه، فإنه محتاج إلى نقل أفكاره إلى الغير وفهم أفكار الغير. والطريقة الأولية للتفهيم هي أن يحضر الأشياء الخارجية بنفسه، هذه الطريقة البدائية، ولعل الإنسان البدائي أيضا كان يستعمل هذه الطريقة البدائية في التفاهم، ليحس بها الغير بإحدى الحواس فيدركها. ولكن هذه الطريقة من التفهيم تكلفه كثيرا من العناء والجهد، على أنها مضافا هذا الإشكال الأول أنها تكلفه العناء، الإشكال الثاني على أنها لا تفي بتفهيم الله تعالى الإنسان طريقة سهلة سريعة في التفهيم، بأن منحه قوة على الكلام والنطق بتقاطيع الحروف ليؤلف منها الألفاظ. ولعله هذه من مختصات الإنسان، وهو أنه زود بقدرة يستطيع أن يترجم المعاني إلى كلمات وألفاظ. لعل تلك المعاني أيضا موجودة في الأذهان وفي نفس العجماوات، ولكنها لا تستطيع ماذا؟ أن تترجم تلك المعاني إلى ألفاظ وإلى كلمات وإلى نطق. ومن هنا قد يقول قائل أن الإنسان حيوان ناطق، مو يعني مدرك للكليات، أن الإنسان حيوان ناطق يعني ماذا؟ يعني توجد عنده قدرة على النطق على الكلام، وهذا غير موجود في باقي الحيوانات. فلهذا تجد أن هناك اتجاهان في مسألة تفسير الناطق. قول يقول بأنه المراد من النطق يعني قدرة على إدراك الكليات التي هي المرتبة الرابعة من إدراك العلوم التي بيناها، وهي قوة التعقل. وقول يقول لا، مراد من النطق الناطق يعني له قدرة على أن ينطق يتكلم، وباقي الحيوانات ليست لها هذه القدرة. فليست لها هذه القدرة، أو الله سبحانه وتعالى أخذ أمامها ولم يستطع ولم يجعل لها مجالا لهذه القدرة على أي لحظة. قال: بتقاطيع الحروف ليؤلف منها الألفاظ، وبمرور الزمن دعت الإنسان الحاجة وهي أم الاختراع إلى أن يضع لكل معنى يعرفه ويحتاج إلى التفاهم عنه لفظا خاصا. وهذا معناه أن البشرية كلما تقدمت في معارفها وفي علومها تتقدم في مجال ماذا؟ مجال وضع الألفاظ لها. أنت إذا عندك 100 معنى فتحتاج إلى ماذا؟ إلى 100 لفظ. أما إذا عندك 1,000,000 معنى فتحتاج إلى ماذا؟ إلى 1,000,000 لفظ. إذن عملية وضع الألفاظ للمعاني لا تنتهي، وإنما هي على قدم وساق تسير مع الإنسان كلما تطور في معارفه، ليحضر المعاني بالألفاظ بدلا من إحضارها بنفسها. ولأجل أن تثبت في ذهنك أيها الطالب هذه العبارة أكررها لك: ليحضر المعاني. يا معاني، المعاني الخارجية لو المعاني الذهنية، ها؟ يحضر المعاني الذهنية بالألفاظ. ولكن حيث أن المعاني الذهنية تحكي عن الواقع وقائع الخارجية والموجودات الخارجية، فكأنه يحضر الخارج باللفظ، فكأنه واقعا واقعا لا يحضر الخارج باللفظ. عندما أنت تقول لفظ الماء لم تحضر لي الوجود الخارجي للماء، إنما أحضرت لي معنى الماء. ولكن حيث أن معنى الماء منطبق بعض الانطباق انطباقا ما مع الواقع الخارجي، فكأنك أحضرت الواقع الخارجي. ليحضر المعاني بالألفاظ بدلا من إحضارها بنفسها. فتأملها هذه الجملة جيدا، واعرف أن هذا الإحضار إنما يتمكن الإنسان منه بسبب قوة ارتباط اللفظ بالمعنى. وهذه عملية الوضع التي قرأتموها في علم الأصول. في علم الأصول طبعا مسألة الوضع وكيفية ارتباط اللفظ بالوضع ليس من مسائل علم الأصول، ها، من مسائل فقه اللغة، مو من مسائل اللغة، من مسائل فقه اللغة. يبحث في فقه اللغة بأنه كيف أن هذا الارتباط حصل بين اللفظ وبين المعنى، بنحو إذا جيء ذكر اللفظ أو جئت بذكر اللفظ انتقل السامع إلى ماذا؟ إلى المعنى الخاص بذلك اللفظ. ما هو الارتباط القائم بين اللفظ وبين المعنى؟ الإخوة لابد، الإخوة الذين درسوا الحلقة الأولى، درسوا منطق أصول المظفر، يتذكرون هناك نظريات متعددة في حقيقة الواضع. نظرية تقول بأن الارتباط بين اللفظ والمعنى ارتباط ماذا؟ ذاتي، كالارتباط بين الحرارة وبين النار، وقلنا أن هذه النظرية باطلة في محلها. ونظرية تقول لا، أنها ليست ذاتي، وإنما هي بوضع الواضع باعتبار معتبر معين. وهذه النظرية إذا يتذكروا الإخوة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عمقها في الحلقة الأولى، قال بأنه إنما يحصل الارتباط بين اللفظ وبين المعنى بسبب وجود قانون في الذهن البشري. الله سبحانه وتعالى هذا الذهن البشري خلقه يمتلك مجموعة من القوانين. طبعا أقول خلقه يمتلك، يعني فيه قوة أن يحصل على هذه القوانين، مو أنه وجد وهو مفطور على هذه القوانين. بعد هذا المطلب على مستك الذي ذكرناه واضح. من هذه القوانين ماذا؟ من هذه القوانين أنه إذا رأى شيئا يتنطبع صورته فيه. لو خلق بنحو آخر لما لعله رأى شيئا ولا تنطبع الصورة في الذهن. إذن خلقه بنحو كلما رأى شيئا واجهه شيء وكانت حواسه سالمة، فإنه ماذا؟ تنطبع صورة ذلك الشيء في ذهنه. خلقه بهذا النحو، التفتوا جيدا، خلقه بهذا النحو. جنابك عندما يقوى عندك احتمال، الإخوة اللي دارسين في نظرية الاحتمال، يقوى عندك احتمال شيء عندما يخبرك شخص بأنه فلان مات، وأنت تحتمل أنه ماذا درجة صدقه شقد؟ 50%. يجيك الثاني يقول فلان مات، درجة الصدق شقد يصير؟ 60%. الثالث، الرابع، أو في المناطق التي لم نرها، هواي بلدان احنا مناطق لم نرها، وإحنا من أين نقول أنها موجودة؟ وهذا من الإخبار المتواتر موجودة. هذا الإخبار المتواتر هل يحصل أو يصل إلى درجة 100% أو لا يصل إلى درجة 100%؟ هناك خلاف بين المناطق. المنطق الأورسطي يقول بأنه يصل إلى درجة 100%، يعني يكون احتمال النقيض ماذا؟ صفر. منطق الاحتمال يقول ما يوصل إلى درجة 100%، يبقى احتمال النقيض قائم ولكنه ضعيف جدا. وإذا صار ضعيف يقول بعد الذهن البشري ما يحتفظ به، وهذه من قوانين الذهن البشري أن الاحتمال المقابل إذا ضعف إلى درجة شديدة جدا بعد الذهن البشري ماذا؟ لا يحتملها، لا يحتفظ، فيحصل له ماذا؟ اليقين، يعني درجة 100%. هذه من قوانين الذهن البشري. من قوانين الذهن البشري أنه إذا ارتبط عنده أحد شيئين بالآخر فتذكر أحدهما ينقله ماذا؟ إلى الآخر. هذه من قوانين الذهن البشري، الأمور التكوينية التي خلق الله الإنسان عليها. فإذا حصل ارتباط بين اللفظ وبين المعنى بنحو من أنحاء الارتباط، إما كثرة الاستعمال، إما الواضح، بأي طريق، فإنه ماذا؟ فإنه يحصل ارتباط حقيقي بينهما، بنحو إذا سمع اللفظ أو تذكره ينتقل ماذا؟ إلى المعنى. مو يشترط أنه يسمع اللفظ، لو تذكر اللفظ أيضا ينتقل إلى المعنى المراد من ذلك اللفظ. فلهذا قال: واعرف أن هذا الإحضار إنما يتمكن الإنسان منه بسبب قوة ارتباط اللفظ بالمعنى، وعلاقة اللفظ أو علاقة المعنى باللفظ، علاقة اللفظ بالمعنى في الذهن. وهذا الارتباط القوي من أين ينشأ؟ قال: ينشأ من العلم بالواضع، إذا علم فلان وضع فلان لفظ لفلان معنى، أو من كثرة الاستعمال عفويا. نحن الآن عندما نسمع كلمة آه يتبادر ذهننا إلى أن الشخص متألم. خب، هل أن هناك واضع معين وضع جلس وقال أنا وضعت هذه الكلمة لهذا المعنى؟ يقول لا، الإنسان البدائي عندما كان يتألم كان يعبر عن تألمه بصوت معين عفويا، ولعل هذا هو السبب في اكتشاف اللفظ للمعاني. يعني أن العقلاء، أن العلماء جلسوا قالوا نستطيع أن نستفيد من هذه الطريقة للتفاهم، وهو أنه نستفيد من الألفاظ ومقاطع الحروف ومقاطع هذه الأنفاس ماذا؟ للإشارة إلى معاني معينة. شوفوا أنتوا في كلف الألفاظ، هذا مطلب أيضا مرتبط بعلم الحروف، وهو أنه أساسا هذه الكلمات شنو هي؟ هذه الحروف ما هي؟ هذا نفس معين يخرج من الإنسان، ولكنه أنت تعطيه مقاطع، أو هذا النفس تخرجه من مخارج خاصة تصير كلمات وحروف، أخرجها من مخارج أخرى تصير كلمات وحروف أخرى. وإلا هو النفس أنت تخرجه ماذا؟ من مواضع خاصة فتعطي هذه الأصوات الخاصة لا شيء آخر. قال: فإذا حصل هذا الارتباط القوي لدى الذهن يصبح اللفظ عنده كأنه المعنى. وهو المعنى، لأنه المعنى وجود ذهني، اللفظ ماذا؟ وجود لفظي، وأحدهما غير الآخر. لا نستطيع أن نقول أن اللفظ هو المعنى، لا، اللفظ هو كأنه المعنى، والمعنى كأنه اللفظ، أي يصحان عنده، يصبحان عنده شيء واحد. فإذا أحضر المتكلم اللفظ فكأنما أحضر المعنى بنفسه للسامع، فلا يكون فرق لديه بين أن يحضر خارجا نفس المعنى وبين أن يحضر لفظه، أي لفظ المعنى الموضوع لذلك المعنى، فإن السامع في كلا الحالين ينتقل ذهنه إلى المعنى. ولذا قد ينتقل السامع إلى المعنى ويغفل عن اللفظ، وهذا معناه أن النظر إلى اللفظ نظر آلية لو نظر استقلالية، نظرة آلية، ليس هناك نظر إلى اللفظ وإنما نظر إلى المعنى، كما كان في الوجود الذهني أيضا كذلك، ليس هناك نظر إلى الوجود الذهني وإنما النظر إلى ماذا؟ إلى الوجود الخارجي. فلهذا أنت عندما ترى صورة منطبعة في ذهنك لا تقول أنا أعلم بالصورة، تقول أعلم بالواقع الخارجي، لأن نظرك إلى الواقع مو نظرك إلى الصورة. هذا من قبيل أنك تذهب وتريد أن تشتري مرآة، تارة تنظر إلى المرآة نظرة استقلالية، تريد أن تراها هذه مخدوشة مو مخدوشة، مكسورة مو مكسورة، هذه نظرة استقلالية إلى المرآة. وأخرى تنظر في المرآة ماذا؟ لترى وجهك في المرآة، هذه النظرة آلية إلى المرآة. فلهذا لو كانت المرآة مخدوشة أنت لا ترى الخدش فيها. لماذا؟ لأن ليس نظرك إلى المرآة، وإنما نظرك ماذا؟ إلى الصورة التي انعكست في المرآة. ومن هنا النظرة قد تكون آلية وقد تكون ماذا؟ استقلالية. قال: ولذا قد ينتقل السامع إلى المعنى ويغفل عن اللفظ وخواصه كأنه لم يسمع اللفظ، مع أنه لم ينتقل إلى المعنى إلا بتوسط سماع اللفظ. وزبدة المخض أن هذا الارتباط يجعل اللفظ والمعنى كشيء واحد، مو شيء واحد، لا يمكن أن يكون شيء واحد، فإذا وجد اللفظ فكأنما وجد المعنى. فلذا نقول وجود اللفظ وجود المعنى، يعني وجود اللفظ كأنه وجود المعنى، ولكنه وجود لفظي للمعنى مو وجود حقيقي للمعنى. هو وجود، التفتوا جيدا، اللفظ هو وجود المعنى، ولكن وجود حقيقي للمعنى لو وجود مجازي للمعنى. ها؟ خب بنفس الدليل نقول أن الوجود الذهني وجود حقيقي للمعنى لو وجود مجازي للمعنى. وهو يعبر اللطيف هذا، قال: أي أن الموجود حقيقة هو اللفظ لا غير، وينسب وجوده إلى المعنى ماذا؟ مجازا. كذلك الوجود الذهني فإنه ليس هو الوجود الحقيقي للخارج، وإنما هو ماذا؟ هو الوجود المجازي للخارج بسبب هذا الارتباط الناشئ من الواضع. والشاهد على هذا الارتباط والاتحاد هو ماذا؟ أنه يوجد نحو من الاتحاد بين اللفظ والمعنى. نجد أن المعنى إذا كان قبيحا فاللفظ أيضا يكون قبيحا، ومن الواضح أن الألفاظ لا معنى لأن تكون قبيحة أو حسنة. اللفظ يستحيل أن يتصف بالحسن والقبح، المعنى قد يتصف ماذا؟ بأنه معنى حسن، وقد يتصف بأنه معنى قبيح. ولكن حيث أن حكم أحد المتحدين يسري إلى الآخر، فنجد أن الحسن والقبح الموجود للمعنى ينتقل إلى ماذا؟ إلى اللفظ الذي اتحد مع المعنى نحو من الاتحاد. قال: والشاهد على هذا الارتباط والاتحاد انتقال القبح والحسن من المعنى إلى اللفظ وبالعكس. هذا بالعكس، لابد أن نتصور أن اللفظ قبيح واللفظ حسن حتى ينتقل إلى المعنى. فإن اسم المحبوب من أعذب الألفاظ عند المحب، وإن كان في نفسه لفظا وحشيا ينفر منه السمع واللسان. نعم، اللفظ قد يكون ينفر منه السمع واللسان، ولكن هل يسمى قبيح أو لا يسمى قبيح؟ لا يتصف بالقبح إلا إذا توسعنا في معنى القبح ليشمل ماذا؟ ما ينفر السمع منه. ولعل مراده من أنه بالعكس، يعني ما ينفر السمع منه، مو المراد الحسن والقبح المعنوي العقلي. واسم العدو من أسمج الألفاظ، يعني من أقبحها، وإن كان في نفسه لفظا مستملحا مليحا. وكلما زاد هذا الارتباط زاد الانتقال. كلما كان الاتحاد بين اللفظ والمعنى أقوى، كلما كان الانتقال أيضا أقوى. ولذا نرى اختلاف القبح في الألفاظ المعبر بها عن المعاني القبيحة، نحو التعابير عن عورة الإنسان، فكثير الاستعمال أقبح من قليل الاستعمال. أنت عندما تريد أن تعبر عن عورة الإنسان تكثر التعبير لو تقل التعبير، فلهذا يقول لابد أن تقل التعبير. ومن أكثر التعبير فكثيره أقبح من قليله، كلاهما قبيح. والكناية أقل قبحا، بل قد لا يكون فيها قبح، كما كن القرآن الكريم بالفروج. هذه كلمة الفروج، هذه من الكلمات اللغوية التي لها معناها الخاص، ولكن القرآن الكريم كنا بها ماذا؟ كنا بها عن موضع خاص في الرجل أو المرأة. أنت تماما عندما تتذكر هذه اللفظة ينتقل ذهنك إلى المعنى الخاص، ولا ينتقل ذهنك إلى المعنى اللغوي لهذه الكلمة. وكذا رصانة التعبير وعذوبة التعبير يعطي جمالا في المعنى لا نجده في التعبير الرقيق الجافي، فيضفي جمال اللفظ على المعنى جمالا وعذوبتان. كلما كان اللفظ أنعم، كلما أنت عندما تحس بالمعنى تحس فيه بنحو أنعم وألطف. فلهذا عندما تجي إلى القرآن الكريم عندما يتكلم عن يوم القيامة يقول الطامة، هذه كلمة الطامة أساسا هي سواء قلت يوم القيامة أو قلت الطامة، أكو فرق من حيث المعنى؟ لا فرق بينهما من حيث المعنى، ولكن أنت كلمة الصاخة الطامة توحي إليك معاني تؤدي بالإنسان أن يستوحش من يوم القيامة. أما من يقال له دار الآخرة هم يستوحش من هذه الكلمة؟ مع أنه آخرة وطامة وصاخة وقيامة، هذه كلها تشير إلى ماذا؟ إلى معنى واحد. أكو كتاب لطيف أسمائه أم القيامة، ذهني لعبد الرزاق نوفل، ذهني الكتاب، كتاب هو لطيف أنه ذاكر الأسماء وإيحاءات هذه الأسماء، أن هذه الكلمات التي استعملها القرآن جزافا ما استعملها في مكان استعمر الدار الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، ما قال وإن الطامة لهي الحيوان، مع أنه الطامة هي الدار الآخرة، ولكن أنت الطامة فيها فد إيحاء خاص موحش مخيف، ولكنه عندما يريد أن يقول الدار الحقيقية هناك لابد أن يأتي بلفظ ماذا؟ بلفظ يشعر الإنسان بالراحة بالسكون بالإطمئنان. هن سكن لكم، السكن يعني ما يسكن الإنسان إليه، ما يطمئن إليه. شوفوا هذه التعابير، الموسيقى اللفظية في القرآن كتبا كثيرة مكتوبة، هذه لعله واحدة من أهم إعجازات القرآن الكريم، أنه تجد بأنه هذه المعاني في الموارد التي تحتاج إلى صدمة كهربائية يصدمه من خلال ماذا؟ من خلال اللفظ، ولكنه مكان الذي يحتاج إلى أن يشعره بالإطمئنان بالسكون بالخلود، يأتي أيضا بألفاظ تؤدي تلك المعاني. واحدة من إعجازات القرآن، لأن الوقت انتهى بعد ما نقدر نكمل المطلب الوجود الكتبي، واحدة من إعجازات القرآن اللطيفة هو أنهم يقولون بأنه إلى الآن لم يستطع أحد أن يكتب كتاب ويستعمل من مواد اللغة أكثر من 300 أو 350 مادة، 300 أو 350 مادة، يعني أنت من تحسب هذا الكتاب وترجعها إلى موادها مصادرها ما يتجاوز 50 مصدر 60 مصدر 100 مصدر، ولكن القرآن مستعمل ما يقارب 700 مادة من مواد اللغة العربية. هم ذاكري هذه واحدة من معاجز القرآن. الوجود الكتبي بعد شرفه يأتي والحمد لله بالعالم.